هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى فهذا الذي بكم اغتدى محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا جبريل شوقا قد شدا والطير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وبرنامج أمناء الرحمن في شرح زيارة الجامعة. قال الإمام علي الهادي سلام الله عليه في صياغته لزيارة الجامعة الكبيرة الخاصة بالأئمة سلام الله عليهم، حيث استهلها بسلسلة من السمات التي يتميز بها هؤلاء المعصومون الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك بهم. جاء فيها السلام عليكم أهل بيت النبوة، إلى أن يقول عنهم إنهم قادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد. هذه السمات تجمع ظواهر تتصل بالقيادة السياسية والاجتماعية والأخلاقية. وقد تتساءل أنت المتأمل لهذه الفقرات من الزيارة عن سبب توافر هذه السمات المتنوعة بهذا النمط من التسلسل، باحثا عن الروابط التي تصل بينها، علما بأننا سبق أن عرضنا عليك نموذجا من السمات الأخرى في لقاءات سابقة. لذلك نتابع سلسلة هذه السمات الآن، ونبدأ ذلك بالعبارة أو السمة العامة القائلة بأنهم سلام الله عليهم قادة الأمم، ثم تنتهي بالسمة لأصغر حجما وهي أنهم سلام الله عليهم أركان البلاد، وهذا يستتبع معالجة مفصلة نحاول أن نقف عندها.
يا شموسا أشرقت فوق رباها وقدورا ساطعات في ولاها، يا شموسا أشرقت فوق
اللهم صل على محمد وآل محمد. إن هذين المصطلحين الاجتماعيين الأمم والبلاد لو أخضعناهما لقاموسنا المعاصر لوجدناهما ينطويان على دلالات متقاربة مع الدلالات التي صدر عنها زمان النص. كيف ذلك؟ لنتأمل أولا دلالتهما الاصطلاحيتين. فبالنسبة إلى الأمم نجد أنها تعني مجموعة من المخلوقات التي تتفاوت من جانب فيما بينها وتتوافق من الجانب الآخر. إن الأمة هي أوسع طائفة أو وحدة اجتماعية، فالمسلمون مثلا يشكلون أمة بالقياس إلى سائر البشر المتنوعين في انتساباتهم الدينية كالأمة النصرانية مثلا، أو انتساباتهم الجنسية كالعرب أو الفرس أو الهنود، أو انتساباتهم الإقليمية كالشرقية والغربية. وتعنينا من هذه الإشارة إلى مصطلح الأمة أن نحدد موقع الأئمة سلام الله عليهم من الوحدة الاجتماعية المذكورة، فماذا نستخلص من ذلك؟ إن القرآن الكريم يتعرض إلى مصطلح الأمة في جملة مواقع، بعضها يشير إلى دائرة اجتماعية خاصة بالمجتمع الإسلامي، مثل قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وبعضها يشير إلى دوائر أو وحدات اجتماعية متنوعة تتصل بمجتمعات رسالية أخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وبعضها يتجاوز حتى نطاق المجتمع البشري ليشير إلى مجتمعات غير بشرية متنوعة بدورها، مثل قوله جل جلاله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فأنت تجد هنا أن كلمة أو عبارة الأمم التي استخدمها الإمام سلام الله عليه في زيارة الجامعة تنسحب على ما لاحظناه في النصوص القرآنية من حيث شمولها لمجموعة أمم وليس أمة واحدة. ولذلك نتساءل قائلين، ألا يعني أن الأئمة سلام الله عليهم يجسدون قيادة ليس عالمية فحسب في نطاق البشر، بل يتجاوزون ذلك إلى مختلف الأمم الكون بشرا أو غير بشر؟ وقد تسأل ما هو دليلك على ذلك، ونقول الدليل هو الاستخدام القرآني ذاته من حيث استخدامه لعنصر الجمع وليس المفرد، وإلا لقال سلام الله عليه في الزيارة مثلا قادة الأمة، إذا كان قاصدا الأمة الإسلامية وحدها. هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن النصوص المشيرة إلى أن رسالة الإسلام هي لكل المجتمعات الكونية بشرا وسواهم، وأن الأئمة سلام الله عليهم هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وهم أحد الثقلين، حينئذ نستنتج بأنهم سلام الله عليهم قادة الأمم جميعا بعد الرسول صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن مستمعين ومستمعاتنا، نستخلص مما تقدم نتيجة لها غاية الأهمية، وهي الموقع الكوني وليس الموقع الإسلامي وحده أو الموقع البشري وحده، بل الموقع الذي ينسحب على الوجود جميعا. هذا الموقع الكوني يحتله الأئمة عليهم السلام من حيث القيادة بعد النبي صلى الله عليه وآله. ومن أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، التقى الأستاذ الحاج عباس باقري بضيفه الكريم سماحة الشيخ حسن سويدان لنستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم ومرحبا. هذه فقرة اللقاء بضيف البرنامج من برنامج أمناء الرحمن، معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، فأهلا به ومرحبا.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، المماثلة بين المقامات المذكورة للأئمة سلام الله عليهم وللنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أشرتم إلى أنها تتوفر كل المقامات المذكورة في الزيارة الجامعة للأئمة سلام الله عليهم هي في النبي الأكرم بالمرتبة الأولى وفي الدرجة الأولى. ما هي وجه المماثلة بين أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأخلاق أئمة العترة، وبالتالي هل يمكن الانطلاق من هذه المماثلة إلى بيان أدق لمعنى أهل البيت الذي كمصطلح الذي تفضلتم به في الحلقة السابقة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله.
إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل دقيق ومعمق لابد من أن ننفذ من الظواهر إلى الحقائق إلى المباني. وأقصد بهذا الكلام لابد أن ننفذ من القصص التي تتحدث عن كرم النبي، عن شجاعة النبي، عن تفاني النبي في الله وكذلك الأئمة عليهم السلام إلى السبب الباعث. فنرى أنه لا شك ولا ريب أن الارتباط بالله، توحيد الله عز وجل، التفاني في الله وفي صفات الله وفي العبودية لله سبحانه وتعالى هي الباعث الأساسي وصمام الأمان الأساسي والعاصم الأساسي للإنسان الذي يريد أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. على هذا المستوى لا شك أن النبي والإمام المعصوم ينطلقان من منطلق واحد ويرميان إلى هدف واحد. هذه هي الحقيقة الأولى. إذا انطلقنا من هذه الحقيقة إلى المجريات العملية صح التعبير، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو المعلم الأول في مدرسة الإسلام لهذه الخلقيات التفصيلية، هو المصمم والناشر لهذه الملكات الأخلاقية العالية والراقية. لا شك ولا ريب أن كل تلميذ يأخذ من أستاذه، وهنا نتكلم عن التلمذة بالمعنى الكامل للكلمة والأستاذية بالمعنى الحقيقي أيضا للأستاذية. ولا شك أن التلميذ إذا كان يسانخ في شخصيته شخصية الأستاذ، في أن هذا التلميذ سوف يصير نسخة كاملة عن هذا الأستاذ. متى لا يصير التساؤل هنا؟ لا يصير التلميذ نسخة كاملة عن الأستاذ إذا كان هناك قصور في أحد جانبين، إما في جانب القدرة المعرفية وإما في جانب القدرة العملية. وقد ثبت في محله أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حياته حياة نورانية خالصة من كل شوائب الدنيا، من هذه الجهة حياته كحياة رسول الله السنخية كاملة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن كل ما يعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم فإنهم سيستوعبونه بشكل كامل وسيحتفظون به على مستوى البنية المعرفية بشكل كامل، وهم أيضا النورانيون المنزهون بشكل كامل وشامل على المستوى العملي. ومن هنا ففي مرحلة ثانية سيطبقون كل هذا تطبيقا كاملا في الحياة العملية. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن الخطوات الكاملة سوف تصير خطوات رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بخطواتهم صلوات الله وسلامه عليه. كما أن الرسول تعلم على يد القرآن فصار كما تصفه بعض أمهات المؤمنين خلقه القرآن، كذلك أيضا الإمام علي عليه الصلاة والسلام وفي السلسلة المقدسة أولاده واحد بعد آخر تعلموا في نفس المدرسة المعرفة كاملة وشاملة، الدوافع نحو الالتزام العملي أيضا ليس فيها أي قصور على مستوى المقتضيات. ومن هنا فإنه لا شك ولا ريب في أن السنخية التامة المحفوظة فيما بينهم ستترجم عمليا على أرض الواقع. فلا غرابة إذا وجدنا حديثا شريفا يقول بأن خلق علي كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بطبيعة الحال تنتهي القضية كلها إلى القرآن وبالآخرة إلى أخلاق الله سبحانه وتعالى.
تخلقوا بأخلاق الله. سماحة الشيخ حسن السويدان شكرا جزيلا،
حياكم الله،
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، جعلنا الله وإياكم من المقتفين لآثار أهل بيت النبوة في التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى بما تطيقه أوعيتنا وبما نستطيعه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لطيب متابعتكم. حتى المتقى نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.